صباح الخير او مساء الخير متابعي هيلثي تشات بودكاست وين ما كنتوا، نرحب فيكم في حلقه جديده ودردشه جديده مع ضيف عزيز علينا عبد الله الرحومي.
يا مرحبا وسهلا دكتور علي.
وفي البدايه كالعاده سؤالنا للضيف، منو عبد الله الرحومي؟
عبد الله الرحومي هو عباره عن خلينا نقول شخص يخدم المجتمع. اليوم صديق لدكتور علي، صديق للمجتمع، الشرف لي طال عمرك. القصة كلها بدأت من ناحية أن تربيت في أسرة تخدم المجتمع، كنا في البيت نحب الخدمة المجتمعية، نحب نقدم ونحب نخدم. عشان كذي أنا دائما لما أتعامل مع شخص دائما أشوفه كصديق كأخ. اليوم كنت أكلم مثلا شخص على التلفون وكنت أقول له أنت مش بس يعني زمالتنا مش مرتبطة فقط بالعمل أو بما إلى ذلك، أنا أعتبرك كصديق. قد يجد البعض الشغلة هذه غريبة، لكن عندي أنا أحس دائما أني أنا أرتبط بالشخص اللي أنا أتكلم معاه، يعني لأن علاقة الإنسان بالإنسان هي الأساس. فاليوم إذا نحن ما بنيناها، فهذا عبد الله الرحومي ببساطة طبعا. ولكن عبد الله الرحومي أيضا في مسيرته بدأت خلنا نقول استوى طبيب، ولكن المسيرة شوي ظريف أن كنت إنسان رياضي في فترة من الفترات ولا أزال، ولكن أقل من السابق بحكم الخبرة والعمل وما إلى ذلك. لعبت رياضات مختلفة.
لدور في التخصص؟
لها دور اختيارك في التخصص. لها دور في اختياري في التخصص. لعبت فترة من الفترات وفترة مش قصيرة، يعني لعبت رياضة التايكوندو. معلومة الناس ما تعرفها، يعني حتى ما توقع بتحصل لي ولا صورة على الانترنت ان
انك يعني كمنافس في التايكوندو ولا بس هاوي
بالضبط يعني. كنت العب يعني، وكنت يعني دخلت بطولات وما الى ذلك. ما شاء الله. وهي رياضة لين اليوم انا احبها. بعدها طبعا لما تخصصت في الطب كنت في حيرة شو أختار من التخصصات. حبيت تخصص العظام، وصرت لكندا في فترة تدريبية وحبيت التخصص كثيرا، ولكن سبحان الله الأمور اختلفت علي أن ما ترتبت الأوضاع أيامها، فقمت أدور عن الخيار البديل لتخصص العظام. وهذه معلومة أيضا تقريبا ما حد يعرفها، أن أنا في البداية كنت أحاول أني أنا أدخل تخصص العظام، فبديت أنا أدور شو الشيء المقارب، ولاحظت أن تخصص الطب الرياضي هو اللي موجود. كان عندي كتاب، دكتور جلدية أعطاني الكتاب، قال لي كتاب شرح عن التخصصات في الطب. ما أدري حتى ما أتذكر منو اللي كاتب الكتاب، ولكن يشرح لك كل تخصص. ففتحت الكتاب ولما أنا أفتحه انتبهت لبعض التخصصات، منها كانت الطب الرياضي، فحبيت جدا اللي هو السرد أو اللي هو الشرح لتخصص الطب الرياضي. فبديت أسعى وبديت أحاول أعرف كيف أنا ممكن أوصل للتخصص هذا. فاكتشفت في نهاية المطاف أن لازم أنا أسوي تخصص قبل ما أنا أتخصص فيه، اللي هو نحن نسميها الإقامة والزمالة. الطب الرياضي في معظم الأحوال يكون زمالة. واكتشفت أن في تخصص يسمى طب إعادة التأهيل، أو اللي هو يسمى باللغة الإنجليزية Physical Medicine and Rehabilitation، وهو يؤهلك إلى الزمالة في الطب الرياضي. فحبيت التخصص أيضا بحكم أن ارتباطه بالجهاز العضلي والحركي، ولكن ليس فقط ذلك، وإنما ارتباطه بالإعاقة أو بالناس أصحاب الهمم أو بالناس اللي هم أصحاب التحديات، بغض النظر سواء كانت جسدية أو كانت عقلية وما إلى ذلك، لأن عندهم مشاكل صحية مختلفة. فاخترت التخصص هذا. وبعد ما خلصت التخصص دخلت في الطب الرياضي. وطبعا الطب الرياضي مش تخصص فيه فرع الإصابات فقط، في أيضا فحوصات الأداء أو الطب الرياضي والأداء. يعني لو خذنا المصطلح باللغة الإنجليزية هو Sports and Exercise Medicine، أوكي، وما يعادلها باللغة العربية اللي هي طب الرياضة أو بالأحرى الطب الرياضي والأداء. فهذا التخصص. طبعا خلصت اللي هي التخصص لمدة 4 سنوات في طب إعادة التأهيل، وبعدها 2 سنين في الطب الرياضي.
جميل. وشو التحديات اللي واجهتك يعني خلال هالفترة، أو خلنا نقول شو التحديات اللي تواجه تخصص الطب الرياضي؟ يعني حاليا أنا يعني اللي ألاحظه يعني أن الطب الرياضي كتخصص غير معروف. يعني هل هو عظام، هل هو يعني الشخص إذا جاته إصابة مثلا ممكن يتجه لطبيب عظام.
صحيح.
متى يتجه الشخص إلى أخصائي الطب الرياضي أو استشارة الطب الرياضي؟
يصعب الشرح. ونحن ممكن نطول ساعة كاملة بس نحن نحاول نبقى نفسر أو نحصل اللي هي الفرق بين هذه وهذه. لو أنا بحاول أفسرها بطريقة مبسطة، ولكن لو أنا بحاول أن أشرحها بطريقة تكون واضحة لكل حد يسمعني اليوم، اللي هي مسألة أن الطب الرياضي مرتبط أكثر بالشغلات التي لا تحتاج إلى تدخل جراحي. الشغلات اللي مرتبطة بشيء نحن نسميه الاستخدام المتكرر، أو لو أيضا استخدمنا المصطلحات الإنجليزية بنقول اللي هي overuse injuries، الشغلات اللي تنتج عن الاستخدام المتكرر، سواء كانت رياضة أو سواء كانت عمل. أنت لو عندك مثلا نجار تستخدم مطرقة، ممكن يصيبك ألم في الرسغ أو ألم في الكوع أو ألم في الكتف نتيجة الاستخدام المتكرر. فهذا جزء من الطب الرياضي، ولكن هذا جزء اللي هو الإصابات. بعدها يأتي اللي هو الجزء التأهيلي، نحن أيضا مرتبطين بتأهيل الشخص وعودته إلى الملعب أو إلى العمل. الجزئية الثالثة اللي هي جزئية فحوصات الأداء، في عندنا نحن فحوصات معينة للأداء لتطوير الأداء، وليس فقط لمعرفة اللي هو مستوى اللاعب، ولكن أيضا في عندنا فحوصات ممكن نسويها لتطوير أداء اللاعب وتأهيله بطريقة تطوير أداء للدخول في مسابقات أو الدخول في نطاق تطوير لعبة.
يعني مش شرط يكون مصاب عشان هيك.
أكيد أكيد.
وغير رياضيين ممكن يكونون مراجعين
100%. الشخص اللي ممكن يجري يوم واحد في الأسبوع ممكن تي إصابة. يعني الطب الرياضي ليس مرتبط بالمحترفين الرياضيين، مرتبط بأي شخص يمارس النشاط البدني.
زين، هذا يشكل بعد خلنا نقول يعني ما بنقول تحدي، ولكن يكون في اختلاف كبير. يعني بالنسبة لك أنا يعني ما أدري، مثلا في عيادتك خلنا نقول عيادتك اليومية ممكن يعني يراجعك شخص عادي، يعني بغض النظر عن العمر، بغض النظر عن حالته خلنا نقول بدنية، ممكن يعني خلنا نقول لا سمح الله زلق بالدرج ولا شيء، ممكن يجيك لاعب محترف مثلا عنده مدرب يبغاه يلعب مباراة مثلا بعد فترة معينة. كيف تتعامل مع هالحالات يعني، أو الفرق بين هذه الحالات؟
شوف، ميزة الشغلة أو بالأحرى التخصصات اللي أنا سويتها هي اللي تخليني أنا أكفل جزئية وشغل الجزئية الثانية. يعني لو لاحظت أنا قلت لك أنا سويت تخصصين، عشان كذي كان اختياري للطب إعادة التأهيل، لأن الطب إعادة التأهيل مش بس مرتبط بالإعاقة، مرتبط أيضا بكبار السن، مرتبط أيضا
غير رياضيين،
بغير الرياضيين، بالناس اللي عندها الناس اللي على الويلتشير، الشخص اللي طايح، الشخص اللي عنده هشاشة في العظام أو عنده كسور وما إلى ذلك،
كلهم
بالضبط. فلما يدخل عندي شخص مثل ما أنت تفضلت يعني طايح مثلا من على الدرج، خلاص أنا بند الطب الرياضي وشغل طب إعادة التأهيل. ودائما التفكير، وصدقني مرت علي حالات لو 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 انت بتشوفها بتستغرب، يعني ناس ضايعة. اليوم انا جالس احاول انشر 3 أو 4 حالات تقريبا عندي في العيادة، واليوم وصلتني تقريبا الحالة يعني او بالأحرى حالة زيادة. التحدي اللي صاير ان الناس تضيع، ما تعرف التخصص الصحيح في بعض المشاكل الصحية، وأكيد أكيد كثير من الأطباء يواجهون هاي المشكلة، إن أنا ما أعرف أسير عند منو، هل أنا أسير عند طب الأعصاب، هل أنا أسير عند طب العظام، هل أنا أسير عند
شو الحل؟
الحل طب إعادة التأهيل. أنا أقول لك أنا مش جالس أسوق للتخصص اللي أنا أسويه، ولكن الحالات اللي عندي اللي أنا جالس أحاول أنشرها، جالس أحاول أنشرها لسبب واحد، إنه وصول الناس هذه إلى عيادتي أنا وبالتعاون مع الزملاء في نطاق عملنا في نطاق تخصصنا قدرنا نوصل إلى التشخيص الصحيح بعد ضياع شخص واحد منهم تقريبا 10 سنوات بما فيه في الخارج سافر ولم يشخص صحيحا. وهذا تحدي لما أنت عندك شخص، وهذا الشخص كان لاعب، فتخيل أن الشخص تصير لإعاقة بعد مسيرة رياضية وما حد اكتشف شو الموضوع. الشخص الثاني دخل عندي 2 سنين عنده مشاكل في المشي وما إلى ذلك، وقال ما أقدر أعيش حياتي بشكل طبيعي، مربوطة بالثنتين بطب إعادة التأهيل. يعني في 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 منطقة رمادية بين الأبيض والأسود. فلما وصلت للتشخيص الشخص كان سعيد في نهاية المطاف، إنه في النهاية عرف التشخيص وعرف التحديات اللي عنده، وهذه إعاقة. فما بالك أنت إن هذه 4-5 حالات من عيادتي أنا، في حالات كثيرة. وبعدها أنت تدخل في مرحلة اللي هو إعادة الإدخال في المجتمع، لأن الشخص اللي عنده تحديات، وهذا موضوع كبير، أنك أنت كيف تقدر ترجع الشخص لحياته الطبيعية. وهذا تحدي كبير موجود عندنا، سواء كان في المجتمعات العربية أو في المجتمعات الأجنبية وما إلى ذلك، تحدي يعتبر كبير أنك أنت تحاول ترجع الشخص إلى حياة أقرب للطبيعية على حسب الإعاقة أو التحدي اللي عنده.
التشخيص نصف العلاج يقولون كيد. يعني زين، خلنا نقول يعني انتقل لموضوع مرافقة الفرق الرياضية، رافقت فرق رياضية أو منتخبات خلنا نقول، كيف تشوف التحديات أو يعني شو الصعوبات أو شو يعني معظم خلنا نقول ما بنقول مشاكل، ولكن شو اللي تواجهونه يوم تكونون يعني يوم تكون كطبيب لفريق رياضي مثلا داخل في منافسات؟
شوف يعتمد الموضوع، أنا ما أقدر أقول لك إنه في تحدي واحد، في تحديات كثيرة. تخصص الطب الرياضي مثل ما تفضلت أيضا في البداية، الناس ما تعرف شو التخصص، فأنا لما أتكلم لك الناس ما تعرف التخصص، حتى اللاعبين أحيانا ما يعرفون التخصص، بعض الإداريين ما يعرفون التخصص، اللي ما تعايش مع الوسط الرياضي ما يعرف التخصص. فهذا التحدي كبير، أنك أنت تقول للشخص والله أنا طبيب رياضي، أنا أقدر أعالج السكر عند اللاعب، أنا أقدر أعالج الضغط عند اللاعب، أنا أقدر أعالج الكسور عند اللاعب، أنا أقدر أعالج الالتهابات عند اللاعب، أنا أقدر أرجع اللاعب للملعب، وأنا أقدر في نفس الوقت أعطي اللاعب إبر إذا احتاج، وفي نفس الوقت أنا أقدر أرجع للمجتمع وأرجع للعب الرياضة، أو اللاعب هذا ممكن نحوله من الرياضة هذه للرياضة هذه حسب قدراته إذا كان طبعا رياضي من أصحاب الهمم. فالتحدي الكبير اللي موجود معرفة الناس بأهمية الطبيب الرياضي أو الطب الرياضي خلال المسابقات وما بعد المسابقات أو قبلها، دورنا نحن مش بس في وقت المباراة أو في وقت اللعب.
يعني غير لو بقطع كلام، غير معرفته من التخصص، معرفة شمولية تخصص طب الرياضي. يعني كنت يوم تقول لي تخصص رياضي، الشخص يفكر إنه فقط إصابات.
بالضبط.
يعني إصابات، تأهيل، إعادة تأهيل. لكن إحنا أسمعك قاعد تتكلم عن يعني أمراض أخرى. صحيح. في الجسم، مثل الضغط، مثل السكر، مثل غيره، يعني يلم بها أو يعني يشملها الطب الرياضي.
تعرف أنا كيف أفسرها أحياناً؟ دائماً أقولهم الطبيب الرياضي هو عبارة عن طبيب الأسرة للرياضيين. تبسط لك شوية، تبسط لك إياها، أن المشاكل اللي تصير عند الرياضي سواء كانت من السكر إلى الضغط، نحن لما سافر مع الفرق شنطتنا فيها أدوية للسكر، أدوية للضغط، أدوية للحساسية، أدوية لكذا، أدوية لكذا، أدوية لكذا، لأن المشاكل الصحية هذه نحن اللي نعالجها. أنا لما ينصاب عندي لاعب أو صيبة حساسية أو مشكلة أو ما إلى ذلك، واجبي أنا كطبيب رياضي أن أنا أعالجها، ما بسير أنا بحوله على شخص ثاني.
الصف الأول صح.
بالضبط. فهذا جزء من، ولكن ذكر أن اللاعب في مسيرته يحتاج إلى متابعة قبل المسابقة، خلال وبعد. في عندنا نحن تخصص يعني أو بالأحرى مسمى يستخدم اللي هو الprehabilitation. اليوم rehabilitation معناتها التأهيل، الprehabilitation مصطلح يعني خلنا نقول كلمة مركبة باللغة الإنجليزية، ولكن اللي هو ما قبل التأهيل، أنك أنت تحاول أن الرياضي ما تيل إصابة لأنك أنت جهزة. أهلت من قبل. مش تأهيل بعد الإصابة، تأهيل قبل. بالضبط، التجهيز.
تجهيز صحيح.
فانت داخل على مرحله التجهيز، انك انت اللاعب هذا ما تبى تي الاصابه. عشان كذي طلعت برامج احماء معينه في الرياضات المعينه، مثلا عندنا في كره القدم في برنامج اسمه الفيفا 11 بلس، هذا البرنامج موجود لتجهيز اللاعبين ووقايتهم
من العلاج. صح.
من الرياضه. فهذه كلها من وظائف الطب الرياضي بالتعاون، وهذه شغلة أساسية، بالتعاون مع المعالج الطبيعي، بالتعاون مع الأخصائي النفسي، بالتعاون مع أخصائي التغذية، بالتعاون مع طبيب الأسنان، بالتعاون مع طبيب القلب، بالتعاون مع طبيب النساء والولادة، بالتعاون مع. يعني هذا التخصص مرتبط، شمولية التخصص هذه أوكي، لأن اللاعب محتاج إلى تركيز من جميع النواحي. فوجودنا نحن حوله المفروض ما تكون بس في لحظة معينة، المفروض أن وجودنا. فهذا أكبر تحدي أنا لاحظ أن الناس ما تعرف أهمية أو بالأحرى القدرات الخارقة خلينا نقول اللي يمتلكها الشخص المتخصص في الطب الرياضي،
خصوصا في زمن الاحتراف. يعني في ناس يعني تحترف اللعبة أو الرياضة حاليا، فاحترافك لهذه اللعبة معناته احتراف من كل الجوانب، يعني مش بس وقت التمرين، مش بس مع مدرب محترف في تخصصك.
صحيح.
اكيد الاشياء الاخرى مهمة. زين، كلمنا يعني دكتور عن خلينا نقول يعني في معظم الرياضات، خلينا نتكلم عن الرياضات الشائعة عندنا هنا في الامارات، خلينا نبدا بكرة القدم. يعني مواضيع خلينا نقول مثل ما ذكرت، التأهيل، تجنب الاصابات كتجهيز للاعبين، العلاج لا سمح الله في حالة الإصابات، وإعادة التأهيل. خلينا نتكلم في لعبة مثل كرة القدم، أهمية التأهيل أو تجنب الإصابات كيف يكون؟
من البرامج اللي أنا ذكرتها اللي هي مثلا
برنامج الفيفا، إحماء بالفيفا معتمد. هذا
برنامج معتمد
ومبني على دراسات علمية. يعني
أكيد مبني على دراسات ومبني على يعني أساليب وتقنيات حديثة تم اعتمادها للوقاية من الإصابات. فهذه شغلة أساسية، واليوم المدرب اللي فاهم والمعالج اللي فاهم بيحطون اللعيبة في البرامج هذه، وهذا برنامج فقط كمثال. بس أنت في عندك برامج أخرى كثيرة موجودة، يعني في عندك برامج مثلا لإصابات الكتف، في عندك برامج لإصابات
كرة القدم.
كرة القدم الفيفا بلس عبارة عن برنامج شمولي شامل تقريبا لمعظم الإصابات اللي قد يتعرض لها لاعب كرة القدم. هذا يعطيك تحدي على فكرة، التحدي أن الرياضات الأخرى ما عندها برامج مشابهة، ولكن هذا يعكس قد يعكس قوة الفيفا. مش كل الرياضات عندها برامج وقائية، ولكن بحجم رياضة اللي هي كرة القدم على المستوى العالمي يمكن صحيح. بالضبط، يمكن في رياضات أخرى مثل كرة القدم الأمريكية أو ما إلى ذلك، أو كرة السلة إلى آخره، إلها برامج مختصة أيضا بحكم وجودها في 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 قارات يعني تحب الرياضة هذه، وإلها إلها وزنها يمكن أكبر مما هو عندنا نحن. ولكن بشكل عام لكل رياضة خصوصيتها في الإصابات، فوجود البرامج التأهيلية أو البرامج التجهيزية، خلنا نستخدم الكلمة اللي أنت قلت، البرامج التجهيزية هذه يساعدك أنك أنت تقي اللعيبة. طبعا أنت لما تدخل عن وجود اللعيبة، دائما أنا أرجع وأكرر اللي هي مسألة فحوصات الأداء، ترى فحوصات أساسية ووجود يعني
شو تقصد فحوصات الأداء؟
فحوصات الأداء في عندك مثلا فحوصات شيء مثلا نحن نسميه اللي هو الـ VO2 max اللي هو فحص نسبة امتصاص الأكسجين. الفحص هذا يبين لنا قدرة اللاعب على الأداء بليفل معين، ونحن ممكن نطورها مع التدريب، فتعطيك أنت تقدر أنت تعرف وين اللاعب موجود اليوم وين صار باكر، أو تقدر أنت تشتغل من النقطة هذه إلى النقطة هذه، لما أنت توصل للنقطة هذه بروح للنقطة هذه. فهذه فائدة فحوصات الأداء، أنك أنت تعطي اللاعب حصص تدريبية أنك أنت تقدر تطور فيها في أداء
بناء على نتائجه في
على نتائج الفحوصات، وتعيد الفحوصات هذه بين فترة وفترة. الحين عندك
سهل يعني خلنا نقول أدوات قياس هذه قياس الأداء، أدوات قياس هل هي يعني خلنا نقول سهلة الاستخدام متوفرة للأندية، أو أنها يعني مثلا في صعوبة في أو يعني خلينا نقول توفرها كيف
الفحوصات تحس؟ متوفرة وكثير من الفحوصات. شوف اليوم يعني كنت أنا قبل فترة أعطي محاضرة عن فحوصات الأداء. التحدي الكبير في فحوصات الأداء وجود الكثير من المعطيات التي يصعب ترجمتها. يعني
هذه الفكرة بعد
اليوم نحن جالسين في عصر التقنيات الحديثة،
صح،
كل حد بيجيب لك جهاز والله تحط السكانر وتقيس وتسوي وإلى آخره، وبعطيك 20 قراءة للانحراف من هني والزاوية من هني وما إلى ذلك.
تبغى تبسطها أنت،
كيف أنت تقدر تأخذ كل هاي القياسات؟ أنت عندك 2000 شغلة لازم تحللها عشان أنت تقدر تعرف. في بعض الفحوصات مثلا مثل الفي أو تو ماكس نحن عارفين كيف نقيسها إلى آخره، ولكن كل يوم تطلع عندك شركة جديدة تقول لك أنا أقدر أقيس انحناء العمود الفقري. بس تعال أنا كيف بقدر أنا أستخدم انحناء العمود الفقري مثلا خلال الرمي عند اللاعب مثلا في رياضة مثلا خلنا نقول رمي الجلة مثلا، عرفت كيف؟ ما في دراسات كثيرة، فوايد تطلع فحوصات. خلني أقول لك الأجهزة اللي جالسة تطلع أكثر من الدراسات اللي جالسة تطلع، أن كل يوم عندنا جهاز جديد. ففي المحاضرة أنا كنت أتكلم أن كمية المعطيات اللي اليوم عندنا من فحوصات الأداء كثيرة، ولكن في عندنا الجولد ستاندرز أو اللي هي الفحوصات الذهبية اللي نحن نقدر نسويها. هل متواجدة الفحوصات هذه في الدولة؟ نعم. هل متواجدة في معظم الدول في العالم؟ نعم.
هذه تكون للرياضات اللي فيها خلينا نقول مجهود، يعني مثل رياضة كرة القدم مثل، ولا كل الرياضات؟
لا لكل الرياضات. يعني مثلا الـ VO2 Max تقدر تسوي تقريبا لكل الرياضات،
وتفيدك في كل الرياضات،
خلنا نقول غالبية الرياضات.
غالبيتها.
يعتمد على الرياضة اللي أنت تسويها.
في أداء، يعني هل في أداء آخر ممكن قياسه ويفيد في معظم الرياضيين مثل
فيه. يعني مثلا عندك رفع الأثقال عندهم مثلا بعض الحساسات أو اللي هي الكابترس اللي أنت تقدر تقيس فيها قوة العضل، وتقدر أنت عقب تبني وتقدر توزع اللي
هو
بالضبط تحط عليها البرنامج التدريبي. فعندك لكل رياضة خصوصيتها أو فحوصاتها. فعشان كذي لما أنت عندك والله منظومة رياضية كبيرة، لازم أنت يكون عندك اللي هو المنظومة الرياضية في الطب الرياضي من فحوصات الأداء إلى العلاج إلى التأهيل، واللاعبين يتوفر لهم هذا. ومو بسهل انك انت عندك 30 رياضة او 20 رياضة وتبى توفر 20 فحص مختلف. في عندك بعض الشغلات مثل ما قلت لك اللي هي الفحوصات
يعني
الذهبية
تكون لكل الرياضات، وفي اكيد فحوصات لكل الرياضة.
بالضبط.
انزين انت شوي طلعت على الموضوع، لكن انا يعني ابغى اتكلم عن مش كرة القدم يعني بشكل خاص، ولكن الالعاب الجماعية اللي فيها احتكاك خلنا نقول. يعني راح أتكلم عن ثلاث إصابات، ما أدري أبدأ بالرباط الصليبي، يعني أكثر إصابة ممكن تكون شائعة، صحيح. أو خلنا نقول يعني شبح بالنسبة للاعبين، سواء اللاعبين اللي خلنا نقول مش شرط تكون يعني محترفين، أو اللاعبين المنافسين اللي يلعبون في أندية، واللاعبين حتى الهواء اللي يلعب في يعني ما يلعب في نادي ولا يتعرض لها الإصابات. إصابة الرباط الصليبي كلمنا عنها.
بعطيك أنا
باختصار
جوهرة.
يلا جوهرة هذه.
الجوهرة هذه، ليس كل إصابة رباط صليبي تحتاج لعملية.
ممتاز.
تمام. الرياضات التي تحتاج إلى الالتفاف والدوران تحتاج إلى الرباط الصليبي.
تحتاج إلى عملية رباط صليبي.
إلى الرباط الصليبي يعني كميكانيكية، فبالتالي للعملية.
أوكي.
ولكن لو شخص يجري أو شخص مثلا يسوق سيكل ما يحتاج الرباط الصليبي في حياته، إلا في حالة واحدة، إذا كانت الركبة تخون وقت المشي أو وقت التدريب وما إلى ذلك، هني قد يحتاج للعملية. فهذه شغلة أساسية.
زين.
الشغلة الثانية، التأهيل ما بعد عملية الرباط الصليبي بأهمية العملية، ولا يقل التأهيل ما بعد عملية الرباط الصليبي عن 6 إلى 8 أشهر. الشخص اللي يرجع للملاعب في أقل من 6 أشهر يكون غالبا عرضة للإصابة مرة أخرى وللتمزق حتى بعد العملية، ولو كانت أفضل عملية في العالم يعني. وفي حالات نادرة جدا قدرت ترجع للملاعب، لكن نحن نتكلم عن لعيبة مع برنامج تأهيلي مكثف وما إلى ذلك. لكن التأهيل ما بعد إصابة الرباط الصليبي وقبله بأهمية العملية نفسها.
نقطة عدم احتياج إصابات الرباط الصليبي للعملية، مع ان انا قاعد اشوف ان يعني في عمليات كثيره قاعد تصير، هل هذا معناته في، خلينا نقول، ما بنقول يعني شو المصطلح ممكن نستخدمه، في استخدام اكثر من اللازم لموضوع الجراحه في عمليه
نعم.
الرباط الصليبي قاعد يصير هذا
نعم.
الشيء.
وصار بيني وبين احد الزملاء نقاش، قال لي في حركات جزئيه تستوي واللاعب بيتضرر وما الى ذلك، حتى لو يسوي سكر الداخل. علميا ما في ولا دلاله الى يومنا هذا تقول لك ان اللاعب اللي يجري والركبه ثابته، او اللاعب اللي يسوق مثلا سيكل، او الرياضات اللي هي ما تحتاج الى التفاف ودوران يحتاج الرباط الصليبي. فهذه شغله اساسيه جدا، والشخص ممكن يرجع، وانا عندي حالات تعاملت معاها
بدون جراحه
وفازت بميداليات اولمبيه بدون الرباط الصليبي،
وتعرضوا لعمليه قطع او
عمليه قطع كامل للرباط الصليبي، ولكن قدروا يجيبون ميداليات اولمبيه بدون الرباط الصليبي.
هذا يعتمد على شو؟ اعاده تاهيل،
على التشخيص الصحيح،
تشخيص صحيح
على التاهيل. وعلى تحديد الرياضه اللي تحتاج العمليه ام لا. وفي عندنا عامل السن ايضا، يعني ان الشخص مثلا في الثمانينات وعنده تمزق في الرباط الصليبي ما يحتاج للعمليه.
صح.
الريال ما عنده لف ودوران. الذكر هو مبدا الالتفاف والدوران هو اللي يحتاج الى
عملية
الرباط.
زين. إصابات الكونكشن أو ارتجاج، إصابات الارتجاج اللي تصير في هذه الألعاب،
إصابات الارتجاج أحدى اللي هي خلنا نقول كبار الطب الرياضي. عندنا اليوم نحن ما نقدر نرجع لاعب إلى الملعب لو كان عنده ارتجاج في المخ. وعلى فكرة الارتجاج لما يصير يعتبر أحد الشغلات اللي كثير من اللعيبة ما يعرفون عنها،
لأنه في حسب علمي يعني خلنا نقول أو يعني تقسيم كبير للارتجاج. يعني في ممكن ارتجاج بسيط إنه ما حتى يعني ما يفقد الوعي الشخص أو اللاعب، وفي ارتجاج اللي هو يعني بدرجة أكبر.
بالضبط. ولكن لو كان في أي ارتجاج اللاعب يطلع من الملعب
مفروض
ما يكمل.
كيف تعرف الارتجاج؟ يعني أي نك، أي ضربة بالرأس ممكن تكون؟
في عندنا نحن فحوصات نسويها في ميدانية
في الملعب على طول.
في الملعب على طول. طبعا أنت ممكن تلاحظ أن اللاعب والله مثلا بدأ يضيع في الملعب أو شيء من هالقبيل، فقدان الوعي لو اللاعب غاب عن الوعي. أحيانا أنت
فقدان الوعي هذا أكيد فيها.
أكيد. عندك أيضا أحيانا تسأل اللاعب تقول له منو اللي سجل آخر هدف، ما بيتذكر، أو كم السكور، ما بيتذكر
في نفس اللحظة.
في نفس اللحظة. فعندك بعض الأسئلة نحن نسألها، وهني نحن خلاص نحن نطلع اللاعب. الناس بتقول لي شو الخطر من الارتجاج؟ ترى الارتجاج البسيط يعني أنه ممكن اللعيبة هذه على المدى الطويل
يتأثر،
يكون في عرضة للاكتئاب، يكون في عرضة للأمراض النفسية، للمشاكل النفسية وما إلى ذلك على المدى الطويل. ما تشوف نتيجتها اليوم. اليوم اللاعب ممكن يرجع ويكمل.
في فيلم عنه
بالضبط، فيلم ويل سميث كونكشن، والقصة حقيقية.
قصة واقعية.
والدكتور تحارب في البداية لأن كان فيه مبالغ مالية اللاعب هذا.
الحين كنت بقول لك يعني الحين مثلا في أحيانا تواجه ضغوطات، مثلا لو كان لاعب هذا مهم في الفريق ممكن تواجه ضغوطات مثلا من المدرب،
صحيح
أن هذا اللاعب لا ما يطلع، كيف يطلع مثلا احنا معتمد عليه وكذا مثلا. فهني بعد تصير إشكالية أتوقع.
هذه من تحديات الطب الرياضي، ما حد يقدر ينكرها، ولكن لما أنت عندك المنظومة والفريق يعلم بأهمية الطبيب وأساسية الطبيب، خلاص هني يكون الاتفاق بين الفريق أن اللاعب يطلع، لأن في النهاية نحن نعرض حياته للخطر، وفي مسائلات قانونية وما إلى ذلك. يعني اللاعب ممكن يقول أنا ما عندي فكرة، أنت رجعتني للملعب. لما بيقول اللاعب بالطريقة هذه، هني في النهاية الفريق يدفع الضريب، ويدفع الضريبة غالية. فعشان كذي معرفة الفريق بالأهمية هذه أوكي تساعد أنه
تثقيف مهم، تثقيف الجميع يعني من من إداري، من مدرب، من لاعبين. زين الحالة الأخيرة هي توقف القلب المفاجئ اللي يصير صار يعني شفنا لاعبين، يعني في لاعبين الحمد لله يعني رجعوا مثلا، بس في لاعبين يعني سبحان الله يعني فقد حياته بعد تعرض لتوقف قلب مفاجئ، رغم أن الشخص رياضي شخص فت في الملعب يتعرض لتوقف قلب مفاجئ. شو أسبابه أو كيف الوقاية منها؟ خلنا نقول
شوف الوقاية منها اليوم لين اليوم. قبل كنا نسوي فحص الجهد، يعني لما أنا كنت أدرس كنا نسوي فحص الجهد، جهد القلب للرياضيين. بعدها نزلت توصيات أن فحص الجهد للرياضيين ما يقلل نسبة تشخيص مشاكل القلب. فاليوم الواجب علينا أن نحن نسويها للوقاية، أن كل لاعب بيمارس الرياضة لابد أن يسوي تخطيط قلب للتأكد من عدم وجود بعض المشاكل في القلب، لأن ممكن نحن نشخصها فقط بتخطيط القلب الأساسي.
ممكن وهذا تنبؤ أن في مشكلة،
ممكن في عندنا أكثر من مشكلة ممكن تعالج تماما وتشفى تماما قبل بعد استشارات القلبية إلى آخر، بعد تخطيط القلب. فالوقاية في تخطيط القلب. فعشان كذي الفحص أساسي. الدوري السنوي للاعبين، وهذه شغلة أساسية، الفحص الدوري السنوي
يجب أن يشمل،
لابد أن يشمل تخطيط القلب للوقاية من هذه المشاكل. ولكن هل تخطيط القلب يطلع كل المشاكل؟ للأسف لا،
بس على الأقل يساعد يعني إن إذا في مشكلة مرة بالسنة يكفي. قبل
مرة في السنة هو الشائع يعني خلنا نقول الوارد. ولكن عندك أيضا بعض المشاكل، مثلا في القلب قبل فترة توفى لاعب في أمريكا. اللي صار أن اللاعب توقف قلبه عن طريق ضربة، خذ الضربة على الصدر. والضربة هذه تكون خلال مرحلة من مراحل نبضات القلب خلال التخطيط تؤدي إلى توقف القلب. مثلا هذه ما تقدر تعقب، لأن الضربة يت في وقت معين أو وقت قاتل على الصدر. عشان كذي نحن يعني ألعاب الاحتكاك لازم، أو اللي فيها الكونتاكت أو فيها التصادم وما إلى ذلك، هني لازم الشخص تكون عند المعرفة هذه. فأعيد وكرر، الطب الرياضي هم اللي يعرفون عن المشاكل هذه، وطبيب القلب أيضا. لكن أنت ما تقدر تحط طبيب قلب وطبيب جلدية طبعًا. وطبيب إلى آخر مع الفريق. فهذه مثلا ما نقدر نقي منها. ولكن
في إجراءات صارت، يعني في إجراءات اتخذتها مثلا خلينا نقول الأندية والاتحادات فيما يتعلق بتوقف القلب المفاجئ.
أكيد أكيد، هذا شيء أساسي في جميع المنظومات الرياضية، أن تكون الفحوصات الدورية السنوية، وبالأخص اللي هي الرياضات الكبيرة.
أجهزة الإنعاش موجودة في الملاعب،
هذا إجباري، اللي هي أجهزة الإنعاش. لأن عندك لو اللاعب وقع عن طريق مشكلة في القلب، الإنعاش الرئوي، معرفتنا بالإنعاش القلبي والرئوي هو الشيء الوحيد اللي ممكن ينقذ حياة الشخص هذه. فعشان كذي لازم الطواقم التدريبية، الطواقم الطبية، الطواقم الإدارية كلها يكون عندها المعرفة بالإنعاش القلبي والرئوي. وهذا شيء أساسي، سواء كان الفريق طالع بالطيارة أو الفريق إلى آخر، نحن يكون عندنا الجهاز معانا ودائما نحن
طبقون تدريب لله.
لابد كل سنتين لازم الطواقم التدريبية والطواقم الإدارية وما إلى ذلك تسوي كل سنتين تجديد للرخصة للفحص القلبي.
دورات النعاش
القلبي.
جميل. إذن هذا عن كرة القدم. خلينا نتكلم عن الجري والدراجات. يعني خلينا نقول تكلمنا عن موضوع الرباط الصليبي، شو الإصابات الأخرى اللي يعني يتعرض لها غالبا العدائين أو خلينا نقول الرياضيين؟ الجري والدراجات.
خلينا نأخذ أول شيء الجري. الجري يعني إصابات الجزء العلوي من الجسم تكون أقل بنسبة كبيرة. أكثر الإصابات تكون مرتبطة بالساقين أو بالركبة
فاصل.
أو بالضبط اللي هي مفاصل الجزء السفلي، الجزء السفلي للجسم. في عندنا بعض الإصابات تكون مرتبطة بالإصابة، أو بعض الإصابات تكون مرتبطة بالاستخدام المتكرر. إحدى الإصابات الشائعة اللي عندنا نحن نسميها اللي هي التهاب غشاء الساق، أو ما يسمى بالشين سبلنس أو البريوستايتس، هذه إصابة، أو الكسر الإجهادي، الكسور الإجهادي. الكسر الإجهادي أنا دائما أقولهم مثل لما يقول لك كثرة دقي فتش اللحام، هذه عبارة عن مشكلة تصير للناس العدائيين. والتهاب الغشاء أيضا شيء مشابه تقريبا، أيضا يكون على الساق، وهذه إصابة سببها اللي هو الاستخدام المتكرر.
هل هو يعني تحميل تحميل جهد فوق طاقة العظم ولا فوق طاقة العضلة؟ شو اللي يصير بالضبط؟
هذا سبب، هذا سبب. ولكن قبل السبب هذا أعيد وأكرر، لأن الطب الرياضي خصوصياته، أحياناً اللاعب يكون بس غير الجوتي.
آه معقولة لهالدرجة؟
أنا بقولك أنا صارت لي،
يفرق نوع الجوتي
معك. أنا صارت لي أنا بس غيرت الجوتي،
صارت لي
على نفس النسق، على نفس هذا، بس غيرت الجوتي صار لي كسر إجهادي.
شو المفروض عيل يصير؟ ما تغير الجوتي؟
ما تقدر تحكم. لا لا ما تقدر تحكم. فدائماً النصيحة، شو اللي أنا أسويه أو شو اللي نحن ننصح فيه، أنه دائما نقول لو أنت تأخذ نوعية من الجواتي لا تصير تغير على نوعية جديدة.
حاول أنك تكون على نفس،
بالضبط تكون على نفس النوعية.
بس تطور يعني، في تطور كبير الحين في أنواع يعني خلينا نقول أنواع أحذية الجري ما شاء الله. يعني هل في يعني نوع معين بشكل عام؟ يعني لا ما شاء الله، يعني قاعد أحس في تنوع يعني كبير في معظم الشركات، يعني ما شاء الله يعني قاعد تطلع يعني خلينا نقول كل سنه نوع او نوعين يعني
فما تقدر تحكم.
ما تقدر تحكم.
عندك احيانا مثلا فرق طول الساق، لما يكون عندك فرق يساعد،
قد يسبب
بالاحرى اللي هي الكسور الاجهادي. عندك اللي هي بعدها اللي هي الاصابات اللي تاتي عن اللي هو الاحتكاك او اللي هو الخشونه، يعتمد انت شو اللي بتسميها. ولكن لان العدائين نرجع له، هي مساله تكرار، يؤدي الى ان الغضاريف بعد فتره تهتري بسبب الاحتكاك.
هذا هل هذا يعني شر لابد منه ولا في طريقة للوقاية منه؟
ما أقدر أقول شر لابد منه، لأن النصائح اليوم تقولك لابد أنك أنت تسوي رياضة، أو المجهود البدني أساسي. تمام، نقطة دائما أنا أحاول أشرحها للمرضى، وجود الخشونة لا يعني وجود مشكلة. أنا في عندي ناس كثيرة، وعندي مريض يعني قبل تقريبا أسبوعين كانت عند الخشونة عظم فوق عظم،
هذا في الركبة،
في الركبة ما كان عنده أي ألم. قلت له توكل على الله، مطرشينا عندي عشان يأخذ إبرة. لكن النقطة اللي عندي هذه مش بعيد الشر، يعني الله لا قال سرطان أو شيء من هالقبيل، إن لابد إن إحنا نتدخل. وجود عظم فوق عظم، الرجال قال لي ما عندي ألم، قال لي أمشي أسير أتمرن أسوي إلى آخره. قلت له الله يحفظك.
كيف يعني شخصت الخشونة عنده؟ بناء على شو؟
بأشعة. على الأشعة.
أشعة.
فنحن ما نعالج الأشعة، نحن نعالج الأعراض، وهذا الأساس إنك أنت تعالج الأعراض. في مشاكل لابد إن إحنا نتدخل، لما تكون والله مشكلة ورم وما إلى ذلك. هني لما الشخصيين يقول لي والله مثلاً إن أنا لازم والله مثلاً أتدخل الخشونة، كيف أنا برجع؟ ما تقدر، خلاص العظم بدأ يحط في العظم. ولكن النقطة اللي عندي نحن نشتغل على الألم، وأنا ممكن إن أقي الشخص الإبر والعمليات لو الشخص اتبع برنامج تأهيلي مناسب.
فعالج الخشونة.
في عندك كثير علاجات، ولكن الشغلة الوحيدة اللي هي أثبتت أن أهم شغلة، أنا بقولك البرنامج التأهيلي للوقاية من العمليات. الوقاية، لاحظ أنا ياس أقولك الوقاية من علاج، اللي هو البرنامج التأهيلي، التقوية الصحيحة، انقاص الوزن، الابتعاد عن التدخين، هذه كلها تلعب دور. ولكن مش أي برنامج تأهيلي. بيك واحد بيقولك أنا سويت علاج طبيعي، لكن في العلاج الطبيعي حطوا لي كهرباء وحار وبارد ومساج وما إلى ذلك، ما يجيب فايدة.
لازم يكون يعني شيء
برنامج مخصص للتوازن، لتقوية العضلات، نشتغل على عضلات معينة ان احنا نقويها مرتبطة بالركبة.
لان الخشونة تصيب حتى يعني غير رياضيين، يعني حتى اللي ما يركض ما يمشي يعني،
في والرياضي عنده خشونة من سن العشرين ولا من سن الثلاثين وما الى ذلك، بس ما يحتاج عملية. يعني أنا عندي كثير من الحالات عندهم خشونة بس ما يحتاج عملية. فالناس كثيرة رابطة أن الخشونة، عندي خشونة لازم عملية، لا مش لازم. فهذه كلها مفاهيم مش واضحة للمجتمع.
تثقيف يا دكتور، التثقيف مهم.
بالضبط،
نشر الثقافة مهم. زين، خلنا ننتقل لكمال الأجسام، أو خلنا نقول البودي بيلدرز، الناس اللي في الجيم وهذا يعني بيدخلني لموضوع المنشطات. يعني خلنا نقول استخدام الأدوية، أو يعني استخدام خلنا نقول يعني محسنات الأداء اللي يستخدمونها، كيف تشوفها؟ هل لها استخدام خلنا نقول صحيح، ولا أنت يعني ضد استخدامها إذا كان الشخص يعني
أي شيء غير من يعني أي شيء لم تنص عليه وكالة مكافحة المنشطات أن من المنشطات، أنا بقول لك إن لم يكن به ضرر
ما عندك مشكلة فيه،
ما عندك مشكلة فيه، أنا أتكلم بشكل عام. ولكن لازم الواحد كل شيء يأخذها بحدود. يعني أنت الحين أخذتني في منطقة شوية خلنا نقول أيضا رمادية، مسألة الناس. أنا بقول لك أسوأ سلوكية فلان قال لي خذ فلان إلى آخره، يا أخي لا تعتمد على فلان، ادخل اقرأ.
أغلبهم يعني تكون يعني نصيحة من مدرب، من شخص هو يشوفه مثلا، يشوفه مثال كجسم كعرفت يعني.
يعني أنا بقول لك في ناس تمرنت وخذت منشطات في النهاية استوت لها في عمر العشرينات كسور في العمود الفقري، كسور في الحوض
بسبب هذا،
بسبب المنشطات. ليش أنت تحط نفسك في موقف مثل هذا؟ فعشان شيء أنا أقول لك يعني خذ الشغلات أوكي، الناس خلاص معروفة والله البروتين، بناخذ البروتين، بعض المواد أو بعض إلى آخره مش موجودة في رائحة المنشطات، أوكي أنا ممكن أخذها لأن أنا أتبع هذه. ومعرفة جميلة جدا أنك أنت كإنسان تسوي اللي هو بناء كمال الأجسام مثلا، أو بناء الأجسام، أو تسوي مثلا رياضة رفع الأثقال وما إلى ذلك، أنك أنت تعرف وكالة مكافحة المنشطات وتقدر تشوف وتشيك، وبشوف والله المكونات، والله مكتوب عندي 1 2 3 بدخل وبكتب وبشوف بثاقف، لأن في النهاية صحتك أنت. ما تقدر، بقول لك أخوي علي نقطة باكر، أي شخص ياخذ شغلة وتصيب بمشكلة ما بيقدر يلوم الشخص الثاني، بيقول أنا ما ضربتك على يدك أقول لك خذ، أنت بروحك خذ، أنا قلت لك خذ لكن ما جبرتك، جسمك أنت. فلا تحط نفسك في هالموقف انك انت تاخذ شغله، لانك عقب يوم بتلوم الشخص بيقول لك انا ما جبرتك، ما عندك اثبات ان انا جبرتك ولا انا غصبتك على الشغله هذه. فعشان كذي انا ما انصح ان الناس تاخذ شيء انت ما تعرفه لا تاخذه، واذا ما تعرفه ادخل وتاكد ان الشغله هذه ما فيها ضرر لك، لان في النهايه انك انت تكبر جسمك او انت تقدر تشيل وزن في النهايه على حساب صحتك، على حساب القلب، على حساب الرئه، على حساب حياتك الزوجيه، على حساب الى اخره، تراها كلفه كبيره، وبعض الشغلات ما فيها رجعة.
زين قبل ننتقل لل خلينا نقول الرياضيات، يعني من العنصر النسائي بحكم اختلاف في التركيبة، خلينا نقول الجسمانية الهرمونية غيرها وغيرها، شو النصيحة اللي تقدمها أو شو نوع الإصابات اللي ممكن يعني تكون خلينا نقول شائعة بين النساء الرياضيات أو البنات الرياضيات، وشو طرق الوقاية عند البنات؟
التغذية الصحيحة أساس، العامل النفسي يلعب دور. جسم المرأة يختلف عن جسم الرجل وما تقدر تعامله بنفس الطريقة. فالنصيحة اللي أنا وجهها، لأن الحرمة لما تبدأ تتمرن بشكل كبير أو بشكل احترافي، في عندنا نحن مشاكل قد تصير، مشاكل في الدورة الشهرية، مشاكل نفسية تمام، وأيضا في التغذية، وتأثر على الوزن، وتأثر بعدها على الأداء، ومشاكل أو متلازمات موجودة في الطب الرياضي. فالعامل النفسي يلعب دور. عشان كذي أنا أنصح المرأة اللي تمارس الرياضة أن لازم تنتبه، أو المحيط ينتبهون، لأن مثلا المشاكل هذه أو المتلازمات هذه في العادة نحن عندنا في الطب الرياضي عندنا مثل الاستبيان، نسوي الاستبيان مع اللاعب، والاستبيان في نهاية الاستبيان يبين لنا عندهم أو ما عندهم. فصعب انك انت تشخصها لو انت ما عندك الطبيب الرياضي الصحيح او الشخص الصحيح اللي فاهم. فمش غلط ان النساء اللي يمارسون الرياضة لازم يكون عندهم مرجعية، لان الحمل التدريبي الكبير يؤثر على المرأة. بعدها عندك مشاكل الدورة الشهرية، عندك اذا الحرمة والله مثلا تبى تحمل، هذه كلها تلعب دور او مشاكل ممكن تصير. الوقاية منها وجود اللي هو الحمل التدريبي، ملاحظة أي تغييرات موجودة عند المرأة، ومراجعة الطبيب بأسرع وقت، لأن نحن ممكن نعدل حتى اللي هي مثلا حبوب منع الحمل وما إلى ذلك، ممكن نحن نغير النوع من نوع إلى نوع إلى آخره، لأن في نوع ما يكون مناسب، وفي عندنا رياضيين كبار وأبطال، بس بتغيير اللي هو نوع مثلا اللي هي حبوب منع الحمل أو ما إلى ذلك، لأن يأخذونها أحيانا لتنظيم الدورة الشهرية وما إلى ذلك، بس بتغيير النوع أدائهم رجع،
يطلع على تأثير يعني بالضبط. على طول.
فهذه كلها شغلات تلعب دور، فلا بد من الانتباه للخصوصيات هذه. لما نحن نلاحظ ان في اكتئاب، لما نلاحظ ان ما قمنا ناكل بشكل طبيعي، او الشخص او المحيط يلاحظ الشغلة هذه، لا بد من مراجعة على الاقل طبيب رياضي، لانه يقدر يوجه. احيانا طبيب النساء والولادة لو عنده خبرة في الطب الرياضي بيقدر يشخص الشغلات هذه، لكن لو ما عنده ما بيقدر.
بس أشياء هذه متوقعة يعني، أو خلينا نقول أشياء طبيعية إنه مفروض إنه يعني ما تحيد مثلاً إن عن 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 ممارسة الرياضة. يعني أشياء هذه أكيد طبيعية عند عند المرأة.
بالضبط.
زين أنا قبل فترة قريت لك قريت مقال في أحد أحد الصحف المحلية يعني عن عن بطولة الألعاب الآسيوية اللي صارت الألعاب اللي هي البارا أولمبيكس اللي هي لأصحاب الهمم. دور الدكتور عبد الله كيف كان مع هذه الجماعة؟ طرقت هذه يعني هذه الصحيفة للموضوع تحدي كبير دكتور، كيف تشوفه؟
أنا أول شيء أعتبره فخر أكثر مما هو تحدي. التحدي هذا جزء لابد. نعم. وحقيقة أنا أقول لك اللاعبين هذي اللي يرفعون الرأس. دور الدكتور عبد الله الرحومي موجود أنه يحمي اللاعبين هذين من التعرض لأي مشكلة قد تزيد على مشاكلهم. اليوم الناس هذين عندهم تحديات.
يعني أنا يعني فكرت أنه يعني يعني قاعد أقرأ وأفكر أنه يعني مش بس يعني تحدي خلنا نقول يعني الإعاقة الجسدية، لا يعني هذا الرياضي هذا قد يك مثلا عنده أصلا أدوية ياخذها أمراض أخرى يعني في جسمه غير التحديات الجسدية اللي عنده.
بالضبط. وهني يدور طب إعادة التأهيل. لو تذكر في البداية أنا قلت لك أنا خلصت طب إعادة التأهيل، هذا تخصص الإعاقة، فنحن نعالج مشاكل الإعاقة. أنا ربطتها لحبي في التشخيص أو بالأحرى التخصصين، ربطت الاثنين. لما يكون التحديات اللي هي اللي انت تفضلت فيها ان لاعب عنده مشاكل صحيه، انا بقول لك في عندنا شيء مثلا نسميه نيوروجينيك بلادر او اللي هو المثانه العصبيه. في عندنا اللعيب اللي عندهم مثلا تمزقات في الاكتف في الاكتاف، اتذكر ان الشخص مثلا يكون على على الكرسي المتحرك وما عنده مثلا او بالاحرى ما يقدر يستخدم ريوله، فايده
الضغط كله
بالضبط الضغط كله في ايده، وفي نفس الوقت يتسابق ويستخدم ايده في المسابقه، فهذا تحدي. اضافه لذلك مثلا عند السكر عند الضغط
هذه تحديات اخرى كبيره يعني.
بالضبط. فتعطيك طابع مختلف ووجودك معاهم انك انت تبغى تقنن من اي مشكله تصيبهم، وفي النهايه اجتهادهم اللامحدود حقيقه لانهم فئه انا اقول لك لا تعرف التحديات. هذه فئة المبدعين، فئة الناس اللي قدمت للمجتمع، واليوم أنا دوري كطبيب أن أنا أزيد عددهم، أن أنا أشوف من العيادة وأحطهم. اليوم وجودي معاهم توفير العلاج الطبي الصحيح لهم، لهم حمايتهم من هاي المشاكل، هي أكبر خلني أقول فخر لي، وفي نفس الوقت تحدي أن أنا أمنع وجود أي إصابة زيادة على اللي هو موجود، لأن هذه الأبطال ويستحقون اهتمامنا الكامل الكامل. نحن لما نطلع معهم نطلع مجهزين، وجزاهم الله خير المسؤولين كلهم عارفين بالموضوع هذا، ونحن نحاول قدر الإمكان. مشاكل الأسنان موجودة عندهم، ما تبى حد يتسوس في الأسنان مثلا، يعني يصدع مثلا باكر إلى آخره، لأن في عندك بعض اللعيبة عندهم القدرات العقلية تكون محدودة فما يهتم بأسنان. واجبي أنا اليوم أن أنا منع الشغلة هذه، وتذكر أن بعضهم ما يعرفك فما بيقول لك، المدرب اللي يعرفه أو المدرب اللي تعرفه. فهذه كلها تحديات، لأن معرفتهم مش بسهولة الأسوياء. أحيانا لما ما يعرفك ما بتقدر تكسر الحاجز معه فوجودك، فهذا أيضا تحدي كبير. التحديات يعني
نفسية هذه حتى هذه دور نفسي يعني في الموضوع.
الفريق الطبي، شوف نحن لما نطلع معهم نحن أكيد معانا في الفريق ناس في التغذية وناس في الطب النفسي وإلى ذلك، ولكن وجود الطب الرياضي أيضا نلعب دور في العامل النفسي، أنك أنت تطبطب عليه لو خسر أنت تكون معه، لو فاز أنت تحاول أنك أنت تحفزه للقادم، عندك تجهيزهم للمسابقات القادمة. كثير من التحديات اللي موجودة السفر، أنا أقولك لما أنت تركب الطيارة وياهم، تخيل أنت عندك ناس فئة كبيرة، أوكي عندك والله 40 ولا 50 ولا عندك 100 شخص تمام بإعاقات مختلفة، وانت في الطيارة تخيل المشاكل اللي انت ممكن تصير لك في الطيارة، انك انت ممكن تكون في الطيارة سائر من قدام اللي ورا ومن ورا اللي قدام، وبتشيك على فلان وبتمر عند فلان الى اخره، بتوصل فلان محموم فلان كذا، وعرضتهم للمشاكل الصحية اكثر من غيرهم. فتجهيزاتك لازم انت تكون مختلفة. ولكن انا اقولك لما تشوف شخص عنده بتر، يعني في ناس دخلت تتسابق مبتورة الايادي ومبتورة الاقدام، فتخيل انت كيف الشخص. في مثلا لاعب تنس مشهور مصري يلعب تنس الطاولة ويمسك المضرب بحلجة مبتور الأيادي،
إرادة قوية
تمام. فتخيل أنت المشاكل اللي ممكن تصير له في الفم. فهذا تحدي قد لا يكون موجود مع الأسوياء، إن يجيك شخص عنده مشاكل في الفهم، ولكن هذا رزقه وهذا لعبه وهذه احترافيته، فوجودنا يقدم لنا تحديات يعني أنا أقول لك مختلفة، وهذا الجميل. شغلة طريفة مثلا صارت حتى كيف يلبسون الملابس، أنا أقول لك الناس اللي عندها البتور أحيانا يساعدون البعض في اللبس لأنه ما يقدر، أوكي عندهم الاثنين بدون أيادي، فواحد يلبس الثاني بريلة وعقب هذاك يلبس زميل بريلة. يعني كيف وصلوا إلى هذه الشغلة أن أنا أسوي بالطريقة هذه؟ فعندك وجود الطبيب، وجود المعالج، وجود اللاعب، أو بالأحرى وجود الإعاقة، أن في النهاية تكاتفوا أن اعتمدوا على نفسهم وما طلبوا من حد تعال والله سوي لي الشغلة. تحدي كبير ترى أنك أنت تطلب إنسان، يعني حط في بالك أنك أنت بعد الإنسان ما يبغى يطلب من حد أنه تعال لبسني، تراها كبيرة. فتخيل شخص 20 سنة وبوعيه هيك يقول لك إلى آخره، فعودوا نفسهم وتعودنا، ونحن نحاول قدر الإمكان نعطيهم الاعتماد على الذات، وهذا شيء أساسي وجميل.
كيف أثر فيك يعني شغلك مع الجماعة أصحاب الإرادة والهمة القوية مثل هالناس؟ كيف تحس أثر في شخصيتك؟
يعطيني دافع أن أنا أستمر، لأن أنا فخور، كل الفخر كل الفخر بكل ما أنجزوا إلى اليوم. وأنا لما أشوفهم يعني يعني أضرب سلام لجهودهم لإنجازاتهم وللمسؤولين اللي وقفوا وراهم، لأن حقيقة وجودهم يخليني أنا أسعى وأتعلم أكثر. كان عندنا نحن مؤتمر قبل فترة تكلمت أنا في جزئية الإعاقة والطب والطب الرياضي، يبنى متحدث كبير، واليوم أنا بسعى وسأسعى إلى أن أنا أوفر لكل رياضي بإعاقة أو بتحديات أو من أصحاب الهمم في دولة الإمارات وفي الوطن العربي أن أنا أقدم لهم أفضل رعاية صحية عشان يقدرون يمارسون الرياضة. وكل حد ما عنده معرفة أنا أحاول أن أنا أدخله، وأنا يوني ناس وبيوني إن شاء الله، وبإذن الله الناس بادي يطرش لي مرضى أن أنا أحاول أرجعهم أو أدخلهم للرياضة. هذا التحدي اليوم، التحدي اللي عندي أنا خارج النطاق هذا، أن أنا أنشئ جيل من العيادة عندي قادر على ممارسة الرياضة وقادر على المنافسة وقادر على تحقيق الإنجازات. واليوم عندي أكثر من بطل أنا جالس أجهزهم كطبيب أن يدخلون ويمثلون الدولة بأفضل شكل إن شاء الله.
دور طبيب مهم، يعني دور طبيب رياضي كدور المدرب خلنا نقول،
نعم
الأهمية. زين، بعض الأسئلة الختامية دكتور عبد الله عشان ما نعطلك. أنا قبل فترة يوم التقيت فيك قلت لي أن أبغى أكون إمباكتر مش إنفلونسر، يعني مش مؤثر، أبغى أكون أكثر، نقول الترجمة
مش مؤثر، خلنا نقول صعب ترجمة يعني، ولكن بالضبط.
فكيف تشوف وضعك اليوم؟
ما شاء الله ابتسامتي وصلت لين هني. يعني أحاول، وحقيقة المجهود اللي أنا جالس أسويه، أو بالأحرى خلنا نقول الهدف صعب الوصول إليه ولكن ليس بمستحيل. وجودي اليوم معك أنا أقول لك جزء من
نشر
إيصال المعلومة. أنا اليوم أبى أحقق نتيجة، ما أبى أأثر في حياة الناس، أنا أبى أحقق نتيجة، وهذا اللي أنا جالس أسعى له. خلف الكواليس الناس أحيانا تدخل عندي البيت أو بالأحرى الشقة تقول لي أنت عندك ما شاء الله يعني عيادة في البيت، حط لي مجسمات، حط لي مجموعة أدوية، حط لي مجموعة شغلات، لأن أبا أنتج شغلات. وهذا شيء أنا أقولك يعني ما جد تكلمت عنه، ولكن لسؤالك إن الدكتور اللي يبي يؤثر بطريقة خلنا نقول إنتاجية على الناس، يالس يجهز عنده شغلات في البيت، إن لما أنا أبدأ أنا أبا أحقق للناس المعرفة. اليوم أنا أبا أحقق موسوعة إن أنا أقدر أوصل للناس شو اللي ممكن، كيف الشخص ممكن يعالج مشكلة معينة، مشكلة بسيطة، وهو يالس في البيت بس يقول دكتور عبد الله الرحمي ممكن يغير لي حياتي بدون ما أنا أوصل للعيادة، أو صعب الوصول لدكتور عبد الله الرحمي، أو أنا بترياه أسبوع، لكن لو أنا شفت الفيديو هذه خلاص حل المشكلة موجود. فهذه الإنتاجية. التأثير مش بس إن أنا والله أقول لك سوي كذي وإلى آخره وإلى آخره وإلى آخره، وفي النهاية الشخص يحقق شهرة. الهدف ليس الشهرة اليوم، الهدف إن أنا أؤثر في الناس بطريقة تقدر الناس تزيد من إنتاجيتها وتحقق الأهداف وتوصلها بمبدأ صحي، مبدأ مبني على دراسات ومبني على سبل علمية صحيحة، ليس التسويق لهدف خلنا نقول مادي أو هدف خلنا نقول للشهرة. أنا لا أسعى لتحقيق هذه الشغلات، الله شاهد علي، أنا ما بيارس أحاول أني أنا أشتهر، أنا يارس أحاول أقدم للمجتمع. أول جملة أنا بديت فيها وياك قلت لك أنا يهمني أخدم المجتمع. اليوم نحن تربينا في عائلة وفي دولة ولله الحمد، أنا أقول لك بغض النظر عن أي شيء في حياتي، أنا تربيت في منزل وبقيادة رشيدة علمتني أن الخدمة، خدمة المجتمع والتقديم للناس هو اللي يعطيني أنا في النهاية القدرة على الاستمرارية. لأن لما يدخل عندي حد ويقول لي جزاك الله خير، صدقني صدقني تعطيني القدرة أن أنا أقدر أقدم دافع. فاليوم أنا شغال وراء الكواليس يالس أجهز، ها بس التجهيز ترى يأخذ وقت، ما تقدر أنت تبني بيت بين يوم وليلة، لكن أقول لك لو تدخل شقتي بتحس أنها عيادة، ولكن موجودة فيها الشغلات للتثقيف بالضبط. وإن شاء الله يوم من الأيام بإذن الله، بإذن الله يوم من الأيام بتشوف وبشرح لك بالضبط، وبتشوف وبتقول لي حقيقة ما تصورت الشغلة هذه.
إن شاء الله الله يوفقك بإذن الله. شو أفضل نصيحة قدمت لعبد الله رحومي ومن قدمها؟
سؤال صعب، سؤال صعب.
في نصيحة
أنا بقول لك، أنا بقول لك خلني أقول لك نصيحة وبقول لك جملة، تمام؟ النصيحة الله يذكره بالخير بروفيسور سهام الدين كلاداري، كنا داخلين نصلي ذاك اليوم ونحن داخلين، أنا كنت في مفترق الطرق توني مخلص من كلية الطب وياي مش قادر أقرر هل أنا بخلص وبدخل في التعليم في الطب، لأن هذه أيضا أحد الشغلات اللي أنا أسويها أن أنا أدرس أو أني أنا أدخل للتخصص. والله ما أنسى الجملة هذه وجزاها الله خير إلى اليوم، لأن كل الناس اللي اليوم تشكرني المفروض أن تشكر بروفيسور سهام الدين كلاداري، لأن قدم لي هاي النصيحة أن أنا قدرت أقدمهم. قال لي عبد الله خلص تخصصك وبعدين سوي اللي تبغى تسوي. والله ما أكذب عليك أن خلصت التخصص،
الكلمة براسك،
ومش يالس أفكر أن أنا أسوي شغلات إدارية أو شغلات إلى آخره، لأن اليوم أنا حبيت اللي أنا أسويه وأنا سعيد بالإنتاجية اللي أنا يالس أسوي. الجملة الثانية أتذكر زميل للوالدة الله يرحمهم، يعني متغمدهم يعني بواسع الرحمة، قالت لي أبوي، قالت لي نحن الكبار ما عدنا حد يعالجنا، زين استو أنت دكتور عشان تعالج الكبار، اوكي. وسبحان الله انتهى بالمطاف ان انا سويت طب إعادة التأهيل وعالج كثير من الكبار، في نفس الوقت خلصت التخصص وسويت الطب الرياضي وقدرت اخدم الفئات هذه. فسبحان الله الشغلات اللي صارت قبل كانها يعني مهدوا حياتي بجملة قيلت، واليوم انا موجود في هالمكان شكرا لهم، لان وجودهم في حياتي كان الأساس أن اليوم أنا وصلت وين ما أنا وصلت. وطبعا أكيد في عندنا دعم الأسرة، دعم الوالد، إخواني، خواتي، كلهم أنا أقول لك وجهوا لي دعم، والقصص كثيرة. لكن أنت سألتني شو الجمل اللي إلى آخره، أنا أقول لك الموقفين هذين أنا أتذكرهم وأنساهم.
جميل. زين خلنا نقول شو الحافز اللي يعني اللي يسوي لك موتيفيشن كل صبح قبل ما تروح العيادة؟ في شيء دائما يخليك
أن أنا أقدر أرجع إلى المنزل وأحقق شغلة أفضل من اللي أنا كنت عليها، أو أن أنا أتعلم شغلة جديدة. اليوم أنا هدفي كل يوم أن أنا أكون إنسان أفضل مما أنا كنت عليه البارح. أنا أسير الدوام أبى أتعلم شيء جديد، أبى أقرأ شيء جديد، أبى أسوي شيء جديد، لأن اليوم الشخص أنا ما أبى أكون أحسن عن علي، ولا بكون أحسن عن محمد، ولا أحسن عن إبراهيم، ولا أحسن عن يوسف، أنا بكون أحسن عن عبد الله الرحومي اليوم
أمس أو اليوم الصبح. صح، حلو،
فهذا اللي يعطيني دافع أن دائما أنا أستمر.
زين، عادة فيك ودك تغيرها مو بقادر؟
خلنا نقول أني أرقد متأخر.
نومك كيف؟
أنا أرقد الحمد لله مرتاح،
تأخذ
كفايتك، بس مهما حاولت، مهما حاولت لابد أني أرقد متأخر، لأن المشاغل يعني احس ان ال24 ساعه ما تكفي، فلازم هالساعتين ثلاث ساعات زياده، انت جالس تبى تشيك على ايميلات، تبى ترد على فلان، تبى ترتب. يعني البارحه انا اقول لك اخر مكالمه عمل كانت عندي على الساعه 11:30 الليل او الساعه 12، قلت له ريال يعني كنت اكلمه وقلت له انا مشغول باجتماعات، قلت له بترقد متاخر؟ لا. قال لي لا انا واعي. قلت له خلاص بكلمك من اخلص يعني. فتخيل انه دائما اجتماعات يعني. وصلت لمرحله اني سافرت مع الاهل قالوا لي انت ما تعرف توقف شغل. سبحان الله يعني حاب الشغله اللي انا اسويها. نرجع لجمله الدكتور سامي الدين كرداري تذكر قال لي يعني خلص تخصص وعقب فكر في اي شيء ثاني. سبحان الله اليوم تفكيري صار فيها شغله.
لا سمعت نصيحه من كذا يوم يعني قاعد اسمع بودكاست ان شخص يعني في البزنس ما في رياده الاعمال والبزنس، فياس يقول ان يعني مع الايام لازم تقلل نومك لان شغلك يزيد. فهو يقول يعني لاحق على النوم ان شاء الله عقب
ان شاء الله.
زين سألناك عن النصيحه عن العاده اللي ودك تغيرها. اخر سؤال، شو تعريف الانسان الصحي بالنسبه لي عبد الله؟ لأن احنا بودكاستنا هيلثي تشات او دردشه صحيه. الانسان الصحي منو دكتور عبد الله؟
الانسان اللي يبتعد عن العادات السيئه بما فيها التدخين بما فيها السمنه، واللي يمارس قدر من الرياضه متوازن بين 3 إلى 4 مرات في الاسبوع، بين 20 إلى 30 دقيقة على جهد متوسط ليس شديد وليس قليل. يعني الشخص اللي يتمشى بس يمشي هذا مجهود بدني صح، ولكن ما يحقق اللي هو الهدف الصحي الهيلثي لايف ستايل او الصحه في الحياه. فلازم 20 الى 30 دقيقه 3 إلى 4 مرات في الاسبوع، هذا الشخص اللي بيكون واللي يبتعد عن العادات السيئه. وطبعا الشخص اللي يحاول انه يرقد من وقت، قال لك نام بكير واصحى بكير وشوف الصحه كيف بتصير.
شكرا دكتور عبد الله.
مرحبا وسهلا.
شكرا لكم متابعينا على متابعتنا لنهايه هذه الحلقه، ونلقاكم ان شاء الله في الحلقه المقبله من هيلثي تشات بودكاست. شكرا
دكتور.
يعطيك العافية دكتور.
يعافيك يا رب.
سامعنا ان شاء الله ما طولنا عليك.
لا لف عليك
ورحلتك
ما شاء الله عدت ساعة تقريبا.
إلا يمكن 55 minutes يعني
ما شاء الله.
متى رحلتك ان شاء الله؟ واحدة
واحدة بس.
مهمة ولا سياحة؟ مهمة ولا سياحة؟
لا ساير سياحة. كنت في مؤتمر، كانت عندي دعوة اتكلم في مؤتمر باكستان للطب الرياضي، وتكنسل المؤتمر. يعني شوف انا اقول لك انا انسان هذا ترى سفير يعني
ما تحصل انت.
لا بقول لك
كيف بطوله التنس كانت؟
والله كانت رائعه جدا يعني.
انا نسيت، انا شفتك حاط البوست فقلت اسالك كذا سؤال عن رياضه التنس.
شوف بس الرقم كم دوله
هذا مغطنهم ما شاء الله.
هي من العالم بالكم
ما شاء الله عليك.
اوكي يعني
انا لازم اروي للكاميرا 75 من 250 دوله على مستوى العالم مسافر ما شاء الله. يلا ما باقي وايد 100 وكم باقي؟
والله يا سحاول يعني انا كان هدفي من سنتين ان انا اوصل لأمية.
ما شاء الله.
بس للاسف بحكم كثر المشاغل ما قدرت اوصل.
هم امك فيزيت ولا تشمل كل شيء يعني شغل دراسه سياحه كل شيء؟
بالضبط. بس هاي 57 دوله مش 57 سفره. سوري 75
دوله مش سفره.
75 سفره
يعني في تكرار
يعني في دول انا سايرنها والله 10 مرات او سايرنها 7 مرات وما الى ذلك. الهدف ان انا على الاقل احاول اوصل الى الأمية. بس
والله اكسبيرينس ترى السفر اكسبيرينس.
وتعلم
لغات
ذاك. الله خير يا دكتور علي.
والله شرفتنا ونورتنا دكتور. انا صار لي مده موقف يعني حلقات، لكن من زمان دورك بعد انت ما تتحصل.
انا والله يعني نحاول قدر الامكان. انا اقول لك لو
يعطيك العافيه والله.
انا طرشت لك جدولي ولا
يعطيك العافيه. لا والله ما
شفته.
لا
هاي السفرات مال السنه هذه والمهم
ما شاء الله مسوي لها اكسل شيت بعد.
لازم يعني اللي بالبرتغال تعرف وحده مؤتمرات وحده بطولات ووحده الاجازه السنويه.
حلو.
كل سنه انا امشي على السيستم هذا.